السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أهلا بكم مرحبا في حلقة جديدة مع تفسير سورة النور. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وبينا أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، حيث رباه ربه على القسط. وهذا معنى الحقيقة يعني عجيب دقيق يجب أن نفطن إليه، لأن هذه من تربية الله لعباده، فليس كل أحد يصلح لكل عمل. إذا قال السلف لكل مقام مقال، ونحن نردد هذه المقولة ثم نسكت للمقولة بقية. لكل مقام مقال ولكل عمل رجال، ليست كل الأعمال يستطيعها كل الرجال، إنما هناك أعمال لا يستطيعها إلا فحول الرجال. وفي الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن وعات الساعة أن يذهب فحول الرجال ويبقى فسول الرجال. الفحل الرجل الذي اكتملت رجولته، اكتملت أخلاقه، سمت عطاياه، أما فسول الرجال الذي يؤدي أداء دون أداء الأطفال، فيسمى فسيل من فسيل النخلة ولدها الصغير. وشتان بين فحول الرجال وبين فسول الرجال. رب العباد لما رب الصحابة ميز بين فريق وفريق، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فراعى عند أصحاب الهمم همهم، وعند أصحاب العزائم عزائمهم، وعند أصحاب المواهب مواهبهم. وهذا الحقيقة درس تربوي خطير جدا جدا يؤخذ من هذه الآية. الصحابة كانت لهم مواهب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عنها في أحوالهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في تصرفاتهم، لينتقي موهبة كل موهوب فيسعى لتنميتها فيه حتى يسمو من خلالها في عطائه، ليعطي بها عطاء أمة فيصبح له مكانة في الأمة ومنزل في الأمة بهذه الموهبة. وهذا جانب خطير، حتى لا يبقى في أمة المسلمين مسلم همل، يعيش هملا وموت هملا، كما هو حال آلاف بل ملايين الناس الآن، عاشوا وماتوا لا يسمع أحد عنهم ولا يعرف عنهم أحد، وما قدموا لا لأنفسهم ولا لربهم ولا للبشرية شيء في حياتهم كلها يذكر. نسأل الله العفو. كان عندنا مثل في الصعيد يقول: الميت الندل حي، الندل ميت وهو حي، الندل ميت وهو حي، عامل زي الترمس الني، وجوده زي غيابه. فهناك أندال وجودهم كغيابهم، لا قيمة لهم، لا وزن لهم، لا مكانة لهم، لا عطاء لهم. لكن الله عز وجل أراد لهذه الأمة أن يرتقي بكل أفرادها وبكل طاقاتها وبكل مواهبها، فعمد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه هذا، كيف يستفيد بموهبة كل موهوب، بطاقة كل صاحب طاقة، بإمكانية كل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا حين أشار في الحديث الصحيح فقال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، إذا فقه صاحب الموهبة العالية والقدرات العالية، إذا فقه وتعلم دينه من خلال هذه الطاقة العالية سما وصار من خير الناس. عمر كان صاحب قوة في الحق في الجاهلية، لكنه استخدم هذه القوة في الظلم وفي الطغيان في العدوان، فكان صاحب قوة عالية لا يبارى فيها، وصار مضرب المثل في هذه القوة. لما جاء الإسلام استفاد بهذه القوة، حتى وصفه النبي بقوله: وأقواهم في الحق عمر، أرأف أمتي بأمة أبو بكر وأقواهم في الحق عمر. فقوة الفاروق في الحق استخدمت للحق ووجهت للحق، فصار في العدل وفي العطاء أسطورة يضرب بها المثل، يتحدث عنها القاصي والداني، يتحدث عنها العالم كله. من كان عمر قبل الإسلام؟ من كان عمر قبل الإسلام؟ وماذا كان؟ هذه القوة الشديدة كان يستخدمها في بطش، كانت عنده دارية يقال لها زنيرة، لما علم أنها أسلمت سامها سوء العذاب. ما علم امرأة سيمت العذاب كما سيمت زنيرة من عمر، بل قال ابن مسعود وهو من أوائل من أسلم، ترتيب سيدنا عمر في الإسلام رقم 40، لكن سبقه 39 صحابة منهم ابن مسعود من أوائل، يقول مسعود: كنا قبل إسلام عمر نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر من شدة بطشه بالمسلمين. وكيف لا وهو ورث خاله أبو جهل، وكان قوة في الحق، لكن أبو جهل كان في سن كبيرة فوق، يعني تجاوز 8 عام من عمره. عمر كان في العشرينات، أسلم في 26 من عمره، فتخيل قوة أبو جهل لكن في شباب عمر، فكان عمر أشد من أبي جهل وأقوى من أبي جهل. ذلك أول ما أسلم الدنيا كلها عرفت أن عمر أسلم، أنه نتحدث عن شخصية قوية جد الجاهلية، من خيار الناس في الجاهلية، وتحول هذا الخيار للحق والدين. بدل ما كانت تستخدم هذه الطاقات في الباطل صارت لله، صارت لله، حتى هابه الشرق والغرب، الصحابة أنفسهم هابوه بشكل عجيب، أقول بشكل عجيب، لأن طاقة عمر استغلت في الحق حتى صار أسطورة في العدل لا يحابي أحد، لا يجامل أحد في قليل أو كثير. كان له جار في الأرض وفقير جدا معتد، الرجل مال على أرض عمر، فسيدنا عمر قال لابد أن يعد الحق مكان. بعض الصحابة تدخل قال لي: عمر أنت يعني مبسوط ماليا مستريح، وهذا رجل معدم، تعال. قال: لو تركتها له لضاع الحق، ليحكم الحكم بيننا وليعلم كل صاحب حق الحق. ثم إن عفوت عما يعلم أنه ليس بحق الله، وقد كان حكم لعمر. بعد أن صرت إليه وعلم الفقير أنها أرض عمر، قال أما وقد صارت الأنية فقد تركت لك. لكن تركها له بعد أن صارت حق له وأقر الحق. سيدنا عمر كان قوة عجيبة في الحق لا يحب أحد، حتى لكن من صفة الصحابة يدخل عليه يوما صحابي أصاب صيدا أثناء الإحرام، فجعل عمر يسأل ما حكم هذا الصيد، ماذا عليه من فدية؟ قال انتظر. فدخل أبو عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة كان له مكان عالي جدا في صدر عمر، حتى إنه هو نفسه لما يعني حضرته المنية قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته، أي إمارة المؤمنين، فلو سألني ربي لقلت سمعت نبيك يقول لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، لوليته لأن أمين الأمة، فإن كان أمين على الأمة بأسره كيف يتمع الدولة؟ عمر يعلم كانت أبو عبيدة. لما دخل أبو عبيدة سأل عمر تعال تحكم معي، هذا الرجل أصاب يعني أثناء الإحرام صيدا. فسيدنا أبو عبيدة استغرب، دي مسألة بسيطة جدا وأي واحد يحكم فيه. قال أمير المؤمنين وهل هذه تحتاج لأحد معك لتحكم؟ دي عايز حد ثاني معك يقول حكم النعمة دي مقابلها إيه؟ إن كانت غزالة يقابلها معزة ولا خروف، إن كانت كذا يبقى عجل يقابله عجل وهكذا. فقال عمر يا أبو عبيدة هل لا قالها غيرك؟ فوالله لو قالها غيرك لعلوته بدرتي، كنت جلدته. يا أبو عبيدة كيف يحكم عمر في أمر أمر فيه رب عمر بحكمين مش بحكم واحد؟ قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين. رب العباد الشرط حكمين مش واحد، إزاي عمر يحكم لوحده ولو كان أمير المؤمنين؟ أنا وقاف عند الحق وحول هذه القوة لتصبح قوة في إقامة الحق، قوة في إقامة الحق حتى أقرت الدنيا كلها له بهذا، فماتت الفتن في عصر اندثرت لقوة عمر في الحق. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كنا يوما جلوسا عند عمر أمير المؤمنين فقال أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة قلت أنا أمير المؤمنين. قال حدث. قال فتنة الرجل في ماله وأهله تكفرها الصلاة والصيام والصدق. قال عمر يا حذيفة لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها حجاب، باب بينك وبينها باب. قال عمر أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذا لن يغلق أبدا. قال الصحابة يا حذيفة أكان عمر يعرف من الباب؟ قال نعم يعرف أنه هو الباب كما أنه يعرف أن اليوم دون غد. إذن كان عمر هو الباب الذي أغلقت أمامه الفتن وتوقف. الصحابة كلهم فهموا هذا وعرفوا هذا وعاشوا هذا وعاينوا هذا. في خلافة عمر ما كان يحابي أحد، لما يولي سيدنا أبو هريرة الولاية ثم يحصي عليه ما عنده من مال قبل أن يتولى. بعد عام قال له هات أموالك. حصلها وجد عنده زوج نعل زاد عن ثروته جزمة عزكم الله نعل زاد فقط. قال عمر يا أبا هريرة من أين لك هذا؟ سيدنا أبا هريرة قاعد يفتكر مش قادر يفتكر. قال يا أبا هر إن لم تأتي بالبينة جلدتك على ظهرك. سيدنا أبا هريرة فين افتكر؟ قال له هذه قد غنيتها في غزوة كذا وكذا ويشهد من فلان وفلان دي نصيبه في الغنيمة. فشهد جاء بشهد عادي. فلما شهد قال أبو هريرة يا أمير المؤمنين لا حاجة لي بعد اليوم بولادك. أنا استقلت من الوظيفة أقل منها. قال أتفي المسؤولية؟ قال لا ولكن لا حاجة لظهري بصوت عمر. أنا عارف ظهري بصوت عمر قوة في الحق. لما رأى فتنة الناس بخالد ابن الوليد، وخالد كان أحد القادة في خلافة أبي بكر كلها، خلافة صدر خلافة عمر، كان قائد مظفر موهوب عبقري، عبقريته العسكرية طارت بها الركبان وتحدثت عنها الدنيا وما زالت عبقرية خالد تدرس للآن في بلاد الغرب. أي قائد عسكري الآن عشان يغير خطة الحرب، والحرب دائرة محتاج شهور عشان يغير الخطة ليضمن سلامة الجيش وعدم تفلت الوحدات من تحت أيديه تحت يديه. خالد كان يدير المعركة والحرب دائرة، يغير خطة الحرب 20 مرة لا يختل ميزان الجيش من يده. عبقرية لا مثيل لها في التاريخ. لكن فوجئ سيدنا عمر بأن خالد مع عبقريته هذه كل الغزوات الغزاة انتصر فيها. حضر خالد 55 غزوة غزاها انتصر فيها جميعها. فكل حديث العهد بالإسلام اللي عايز الجهد يطلع لخالد، دي لأن دي جابها كلها غنائم. بل كانت هناك فتوحات من غير حروب، كان كثير من القبائل تسأل من قائد الجيش القادم إلينا؟ إن قالوا خالد قالوا أسلمنا من غير قتال، أسلمنا من غير قتال
بقلبي وجداني.
فلقوة خالد ولفتح الله عليه وموهبته كانت نفوس الناس تهفو للقتال. فقاتل الكثير من الناس معه حتى فرغت كثير الجبهات، زاد العدد في جبهة خالد بشكل شديد وقل العدد في غيرهم جبهات، والناس لا تود أن تذهب لأي جبهة أخرى لدى برد خالد. فسيدنا عمر لما فوجئ بفتنة الناس الشديدة بخالد أراد أن يعيد توازن الأمة وميزان الحق، فأصدر قرار بعزل خالد، عزل مؤقت فترة حتى انصاع الناس الحق ويغطوا كل جبهات. فلما صدر قرار العزل صدر أثناء فتح دمشق، أثناء فتح خالد دمشق. كان قائد الجيش خالد ونائبه الأول أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فأرسل عمر رسالة لأبو عبيدة بلغت رسالة هذه، فتولى أنت قيادة الجيش واستعن بخالد، اجعله مستشار لك، استعن به، لكن تولى أنت خدت الجيش.
فنك يا بنتي يا مريم يا
رخلة. وصلت الرسالة وخالد على وشك ينتهي فتح دمشق. أبو عبيدة أمين الأمة لما وصلت الرسالة استحيا بأمانة أن ينزع الراتم خالد خشية أن ينسب النصر إليه وقد بدأه خالد. الله، أي أخلاق هذه؟ اي واحد مكانه كان يقول لك يا سلام ده انا صاحب السقطه الخلفيه وصاحب مش عارف ايه والنائب الاول وانسب النصر اليه وهلش. لكنه ابو عبيد ابن الجراح ابى ان يعرض على خالد رساله عمر حتى تنتهي المعركه وينسب فتح قريش لخالد لا لابو عبيده رغم انه نائبه وشريكه في المعركه من اولها الى اخرها. فلما انتهت المعركه تقدم ابو عبيده لخالد وقال يا خالد والله لا حاجه لي بقياده جيش انت فيه لكن طاعه امير المؤمنين واجبه. فاعطاه رساله خالد اخذ امر عمر قبله وشكر عمر حتى مشاوق نظم قصيدة طويلة فيها يقول أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تليه. لأن خالد يعلم أن عزله من قيادة الجيش تعني التخفيف عنه بدل ما هو مسؤول عن كل جندي في المعركة أصبح مسؤول عن نفسه أو عن عدد قليل وفي هذا رحمة الله به لا كما فعل قادة الأيام هذه الأيام لو نزعت منه بس نجمة من على اكتافه ممكن يموت فيه هقوله المستشفى المجانين فورا ازاي ينزع منه رتبة نسأل الله العفو والعافية ها ازاي يتحول من قائد لجندي كارثة كبيرة بالنسبة لهم ممكن يموت فيها يا من خلاف فورا خلاف عسكري. حديث العهد بالإسلام أرادوا أن يسيروا خالد قال يا خالد إنها الفتنة قم ونحن وراءك اعمل انقلب عسكري ونحن معك. بكى خالد وقال ويحكم تعبانين يعلمهم الدرس ولقينهم الدرس قال ويحكم فتنة وابن الخطاب حي لا والله فتنة وابن الخطاب حي كلهم يعلم هذا إن ما في فتنة تقع في وجود عمر بقوته في الحق فتنة وابن الخطاب حي لا والله. وقد كان انصاع خالد وتولى أبو عبيدة قتل الجيش واستعان به أبو عبيدة لكنه أبو عبيدة أمين الأمة ويعلم موهبة خالد أيضا وقدراته لكن عايز ينفذ أمر المؤمنين فخرج من دمشق وقسم الجيش نصفين نصف معاه ونصف مع خالد وتوجه أحدهم لحلب والثاني لحماة. سيدنا خالد عمل عملة كبيرة شديدة جدا وعمل خطة رهيبة في فتح المدينة التي يرجع إليها بلغت عمر وكان في الحج فبكى عمر قال هو خالد ووالله ما عزلته تهمة ولكن عزلته لفتنة الناس وفراغ الجبهات ولئن رجعت من حج هذا لأعيدنه ده سيف استنى الله المشركين كيف يغمد مع أنه وصى أبو عبيدة خلستان به ما سيبوش لا تترك لكنه عمر الذي يقدر معادن الرجال ويعرف معادن لكن أقدار الله تجري ما إن عاد عمر من حجه حتى جاءه الخبر بوفاة خالد على فراشه فبكى عمر حتى إن أمه أم خالد جاءت تنعيه عند بيت عمر وتقول أيها المسلمون لقد مات اليوم رجل بألف رجل بمليون خالد بمليون من الصحابة مش منا بملايين لقد مات اليوم رجل بألف رجل. فلما خرج عمر عرفها بكى وقال هو ذاك. فلما رأى النساء وقد تجلدن صبرا لله وطاعة لما رأينا بكاء عمر أمير المؤمنين انفجر النساء في البكاء تحولت الحدوتة لمناح. قال الصحابة يا أمير المؤمنين ألا تنهى النساء عن بكاء قال دعوهن يبكين، دعوهن يبكين فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. ما كانش البكاء على خالد يبقى على من؟ على مثل أبي سليمان أي خالد بن الوليد فلتبكي البواكي. هو ده عمر. كيف استفاد النبي قوة عمر حتى تحول لأسطورة في العالم؟ كيف استفاد الوحي بأخلاق أبو بكر؟ عمر عرف بالعدل، الصديق عرف بالقسط من البداية، رب العباد رباح القسط. وهذا الموقف اللي حدث في الآية، مصطح بن أساسة ابن بنت خالته، وأبو بكر رباه على ماله هو أمي أنفق عليه طول حياته، وخاض مع من خاض في عبد السيدة عائشة بنتي ابنتي، وزوج أحب الخلق إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده طعن أبو بكر وابنته وإمامه وقدوته سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، طعن في مقتل، طعن مع من طعن. ومع ذلك لما أقسم قال والله لا أعطي الصدقة، نزلت هذه الآيات لتعلم الصديق القسط، وأنه لا يتعجل بالحكم ولا يعامل المسيء بمثل إساءته، وإن كان له حق في هذا. قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. وقال نبيه معلما مربيا واصبر، أنت تصبر. هذه الآيات جاءت في قتل حمزة لما غضب النبي في بداية بلوغ الخبر أن حمزة قتل ثم مثل بجسده، بقرت بطنه وليكت كبده وجدع أنفه وأذنيه، قال والله لأمثلن بسبعين منه. فنزلت هذه الآيات لتعلم نبينا القسط، وتنزل الآيات الأخرى لتعلم الصديق القسط، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فجعل معيته مع أهل التقوى والإحسان ليعلم نبيه أن معية الله أحق من الانتقام ولو كان بأخذ حق له. ربي رسول الله على هذا وربي الصديق على هذا. تنزل آيات أبو بكر في مجلس، تنزل هذه الآيات ولا أتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربة، وده وصف المصطح والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وكل صفات لمصطح. وليعفوا وليصفحوا، ترك الله عفوا عن العباد عفوه عنا. أبو بكر ترك كل يعني المذكور في الآية وكلها دواعي وأسباب الشفاعة وغفران الذنب، وتعلق برحمة الله وحدها. قال والله يا رسول الله إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله لا أمنع مصطح الصدقة أبدا، بل في رواية قال لأعطينه ضعف ما كنت أعطيه. أبو بكر رب على الصدق، على الإحسان، على القسط. كيف لا أقول يعدل، بل يعدل في الماديات والمعنويات. العدل في الماديات وحدها، والقسط في الماديات والمعنويات. عمر عرف بالعدل، والصديق عرف بالقسط، لذا ربي عليه في كل المواقف. القرآن ربه على هذا، ومعنى النص هذا وغيره من النصوص، والنبي كذلك لما يجلس يوم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي رجل فيسب أبو بكر بلا ذنب ولا جريمة، فسكت الصديق حضر الرسول، لا سكت. فعاد رجل سبابه فسكت الصديق، فأعاد الرجل السبابة مرة ثالثة فرد عليه أبو بكر، فغضب النبي ترك المجلس وصار. فجرى رأى أبو بكر رسول الله ما عرضك عنه، قال يا أبو بكر سبك في الأولى فسكت، فبعث الله ملائكة تدافع عنك، سبك في الثانية فسكت،
فبعث الله ملائكة آخرون يدفعون عنك. فسبك في الثالثة فردت، فذهبت الملائكة وجاءت الشياطين، وأنا لا أجلس في مجلس تجلس في الشياطين صلى الله عليه وسلم. يرب الصديق على القسط وعلى الإحسان حتى وصل لمراحل كان لا يترك بابا من أبواب الإحسان إلا أتاها، أي باب إلا ولجا، أي باب صغر أو كبر. يقول عمر: ما سبقت الصديق في شيء إلا وسبقني، أي شيء أفكر فيه أن أتفوق على أبي بكر يفوق. ودي شهادة مش من أي شخص، من المنافس الحقيقي له عمر. عمر اللي كان نفسه من عينه مرة يسبق أبي بكر في شيء، فكلما هم بشيء سبق الكبير والصغير. اكتفي بمثالين فقط. يقول عمر: دخلنا يوما المسجد أنا وبكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا عبد الله مسعود يرتل القرآن وهو يصلي، فأنصت النبي لتلاوته. ابن مسعود أوتي صوت حسن جميل جدا، والتجويد والتلاوة راقية جدا، وصل لمرحلة إن نبرات صوته وتلاوته وضبطها كأنه جبريل، حتى قال النبي له: هذا من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل، أي كتلاوة جبريل بالضبط، فليسمعه ابن معد. يقول عمر: فلما دخلنا أنصت النبي لتلاوته، فدعا ابن مسعود في نهاية الصلاة، قال: فأمن النبي على دعائه. قال عمر: فقلت في نفسي لئن سلم لأبشرنه بتأمين النبي على دعائه. فلما سلم هممت أن أبشره، فوجدت الصديق سبقني فبشره، فقلت: حتى هذه يا أبو بكر. ما فكر عمر مع أبو بكر في معروف إلا والصديق سبقه. أنا بضرب مثال بسيط، شيء بسيط حتى في شيء كبير. لما طلب النبي من أصحاب الصدقة، وكان يعني مع الحاجة، حاجة الجيوش وحاجة الأمة قد يطلب صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: فطلب النبي منا يوما الصدقة، فتذكرت أن عندي مال، فقلت: اليوم أسبق أبو بكر، فانطلقت لداري مسرعا، فجمعت مالي وشطرته شطري، وأخذت أحسن شطري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه. فقال: يا عمر، ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله، لكن نصف النصف. ثم سألت من حولي: ماذا فعل الصديق؟ قالوا: جاء قبلك. قلت: بما جاء؟ قالوا: جاء بماله كله، بماله كله، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سأل: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فبكيت وقلت: حتى هذه أبو بكر، إمتى أسبقك بها؟ أتبرع بشطر مالي ولا ألحق بك، بمالي كله، قضية مش قضية مالي كله. بفعل هذا مرات بكر الصديق من بعد الهجرة قدم لله ماله كله، رغم أنه كان مليونير، يأتي مالي كله لله ثم يبدأ بالصفر. فعل هذا في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العشر سنوات في المدينة 4 مرات، يتبرع بماله كله ويبدأ من الصفر. قضية مش هو، زوجاتي، ده عنده 4 زوجات مع ملحوظة، يعني أبو بكر في حياته تزوج 9 نسوة، ودي من التوافقات العجيبة. عدد من طلقت امرأة أتى بغيرها، ماتت امرأة أتى بغيرها، فكان عندها 64، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل هؤلاء الأربعة عدد من تزوج في حياتهم 9. دي من العجائب واللطائف بين الصحابة، كبار الصحابة. الشاهد، كيف أقنع نساءه الأربعة أن يتبرع بكل ماله ويبدأ من الصفر؟ أي رجل منا الآن يستطيع أن يقنع امرأة أن يتبرع بماله كل النصف ماله؟ فمن بالك بماله كله؟ لو فعل رجل امرأتها تعمل أي حاجة وتتحرض الأولاد عليه وتحول الحرب على أبيهم، ها؟ ويحولوه الحاجة الصحي بدون مستشفى مجانين. ولك رجل جن، إن جن كيف أقنع الصديق زوجاتي الأربع بأن يتحول من مليونير لمفلس؟ لا مال له، مش زوجات فقط، أولاده. كم عدد أولاد بكر؟ 19، 19، 19 أولاد على البنت. كيف أقنع الجميع بالرضا بالقليل والتوكل على علي القدير؟ إزاي يوصلهم من هذه المراحل من الإيمان ومن اليقين ومن التوكل على الله عز وجل العجيب؟ إحسان، تربية. ربي عليها الصديق وبثها في نسائها أولاده تربية ربانية عالية جدا جدا جدا. ربي على القسط، فماذا نتصور منه؟ لا يستطيع أن يقول القسط. فلما فعل هذا في كل مرة كانت يعني رب العباد يتدارك برحمته، ثم تأتي الأموال والتجارة يعني يشتري بالأجل وبيع واشتري واربح آخر النهار ويغنيه الله عز وجل من جديد، ثم يرجع مليون التالي وتبرع مالا ثانية وهكذا. الشاهد يا أخوان أخواتي، أبو بكر فعل هذا 4 مرات، في كل مرة كان المدد يأتي سريعا، في مرة تأخر المدد، فكان يأتي على قدر قوته أكل وشرب فقط، حتى بلي ثوبه لم يجد الصديق ثمن ثوب يشتريه، وبلي ثوبه داب، ولم يجد عنده في بيته إلا برد عباءة لبسها على اللحم، لها فتحة من الأمان. بحث عن ثمن خيط يحيكها، لم يجد ثمن خيط، فلم يجد أدنى غضاضة ولا حرج، يصعد على نخلة ويأتي بجريده جريد منها ويخفي السعف الجريد ويحيك به بردته. من منا يتحمل أن يخرج على الناس هو في مكانة أبو بكر ببردة على اللحم قد حيك صدرها بسعف النخيل؟ من منا يقبل هذا؟ الصديق يحيكها بسعف النخيل ولسانه يلهث بحمد القدير. الله الله. وفي هذا تنزل آيات قرآنية تتلى لقيام الساعة تصف لنا إحسان وقصة الصديق، فيها يقول تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. جاءت في أبو بكر في هذا الموقف، وسيجنبها الأتقى، لم يقل التقي، لم يقل أتقى جيلي، قال الأتقى، عرفها، إلا معنى كبير جدا. فكل جيل فيه أتقياء، قد يتفرد واحد يفك كل أهل جيله في تقواه ويقول عنه هذا أتقى هذا الجيل. لو جمعنا الأتقى من أتقى كل جيل في البشرية من آدم إلى قيام الساعة، أتقى كل جيل بما فيهم جيل الصحابة اللي فيهم أبو بكر. أبو بكر فاق كل أتقى في كل جيل حتى صار علما على مش الأتقياء بس أتقى الأتقياء. أتقى صيغة التفضيل يعني من فاق بتقواه كل تقي في عصره. أبو بكر الأتقى جاءت معرفة ليصبح علما على كل الأتقياء بل على أتقى الأتقياء، وهذه تعطيه منزلة فريدة له وحده بعد الأنبياء. يبقى فاق كل الأتقياء في كل أجيال البشرية، صار بعد الأنبياء في منزلته. تنزل هذه الآيات في حق أبو بكر، وسيد النبوة الأتقى، أتقى الأتقياء بعد الأنبياء، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يا الله ولسوف يرضى. من الذي يرضى؟ الإنسان يسعى ليرضي ربه، لكن الله في هذه الآية يبين معنى عجيب جدا، أن الله يعطي أبو بكر مش حتى يرضى الرب، حتى يرضى أبو بكر، حتى يرضى. لا إله إلا الله ولسوف يرضى، معنى عجيب عجيب. من أعطي هذه المكانة؟ من يباريه؟ من يجاريه؟ كان نتيجة لما حكم الأمة عامين حكمها بهذا القسط، هذا القسط مع القصر الدائم مع الصغير كبير. بل يحكي عمر موقف، موقف عندك في أكتفي، فيقول رضي الله عنه استشهد لعجوز وحيدها، ابنها الوحيد استشهد. قال عمر فقلت في نفسي سأخلفه في أمه خير. فانطلق عمر والمرأة كف بصرها وعجوز لا طاقة لها على حركة، فكان عمر يطفي طعامها ويقوم بيتها ويغسل ثيابها ويجهز لها كل حاجاتها. قال عمر فعلت ذلك 3 ليالي حتى زاع الخبر، خبر وفاة ابني استشهاده. قال فذهبت إليها فوجدت كل شيء في البيت قد تم، الطعام والغسيل وكل حاجة. فسألت العجوز أجاء أحد غيري قام بخدمتك؟ قالت لا أدري. في اليوم الثاني قال وجدت الحال كالأمس، سألتها قالت لا أدري. في اليوم الثالث يقول عمر فاختبأت. عمر وزير عادل اللي بيفعل هذا، قال اختبأت شوف مين اللي بيعمل هذه اللي جاء يشاركني في هذه المرأة وفي خدمتها. قال فإذا الخارج من عندها خليفة المسلمين أبو بكر. قال عمر فبكيت وقلت حتى هذه أبو بكر، دعها لي سيب لها حاجة خدمه عمل فيها خير، حتى هذه أبو بكر أمير المؤمنين ورغم انشغاله بالدولة وبالحكم وبالرعية وبحروب الردة وغيرها لم ينسى هذا الموقف وهذا الخير، وإن قل في نظر الخلق إنه الصديق، صديق اللي استحق هذه الصديقية اللي عمر يرى حاله فيشهد له لما اختلفت يعني نازعت السيدة حفصة السيدة عائشة في بعض المواقف فجاء عمر غاضبا حانقا على حفصة، فقال يا حفصة ويحك، لا تجعل رأسك برأس عائشة، فلست كعائشة ولا أبوك كأبيها، والذي نفسي بيده إن يومين في حياة أبو بكر بحياة عمر كله. عطاء أبو بكر من يسبقه من يلحقه؟ بحياة عمر كلها. يعلم عمر هذه الحقيقة إذا كانت أمنية حياته، وهو خليفة المسلمين جلس يوما يسأل أصحابه كان عادة لو عادة يسألهم من أيكم يعني تمنوا، عشان يعرف أمان أصحابه الحساب أحد فيه. فقال أحدهم وددت لو أن لي أحد ذهبا فأقتل في سبيل الله، والثاني قال وددت لو أن لي واد ذهب فأقتل في سبيل الله. أخذ كل أحد يعني يذكر أمنيته. قال وأنت أمام المؤمنين؟ قال وددت لو أن هذا المسجد ملئ رجال كأبي بكر. أنا عايز النوعية دي أبو بكر. عمر يعلم الحقائق. أبو بكر يتولى الدولة في وقت عصيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وردت كل كثير من محدث العهد بالإسلام اللي أسلموا يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه خوفا من جيوش المسلمين ارتاب، اللي منع الزكاة منع، واللي امتنع عن الإسلام امتنع، واللي كفر بعد الإسلام كفر. أبو بكر حارب الكل ويقول والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، ولو منعوني مع عقالا كانوا يؤدون رسول الله قتلتهم عليه. وأخذ يقود الجيوش بنفسه وهو من هو سيدنا بكر مولي خلافة، كان عمره 61 سنة 61 عام، يقود الجيش بنفسه ويصبح العدو كل يوم قبل صلاة الفجر أو عند أذان الفجر، شيء عجيب. ورغم 100 جبهة فتحت على الدولة، وأثناء الحروب تنشغل الجيوش وتنشغل الأمن بالعدو في معظم بلاد الدنيا، وقت الحرب تفسد أخلاق الناس، ما في أمن داخلي، الأمن مشغول بالدفاع عن البلد. لكن أبو بكر الصديق لقصته في التعامل مع الناس تعلم الناس منه هذا، واستحيى الناس منه فاقتفوا أثره واقتدوا به، كان نتيجة عجيبة جدا. رغم الجبهات المفتوحة والحروب القائمة والدائرة، أخلاق الناس ما تغيرت. عامين كاملين أبو بكر يحكم، ووزير عدله عمر قاضي القضاء، كان يسمى وزير عدل قاضي القضاء، قاضي القضاء عمر ومعه القضاء في وزارته. خلال خلافة أبي بكر لم تعرض على وزارة العدل قضية واحدة، ما اختلف أسنان وما انتطح أنزال خلافة أبي بكر، الناس كلهم تألفوا رغم الحروب، رغم الحروب، رغم الظروف السانحة لتغير الأخلاق. نعم، ما تغيرت أخلاقه، سموا بسمو قائدهم رضي الله عنه وارضاه. جيل عجيب. حتى إن عمر لما مرت فترة طويلة لم يعمل لا هو ولا قضاته، ما في قضية تعرض عليه، جاء لأبي بكر يقدم استقالته، فقال يا خليفة الرسول أقلني من هذه الوظيفة، دولة القسط لا مجال فيها لوزارة العدل ولا عمل، لا عمل فيها لوزارة العدل. لا إله إلا الله. جاء عمر يعتذر عن عمله، يا خليفة رسول الله أقلني من هذه الوظيفة، وزارة العدل. قال أبو بكر أتفر مسؤولية عمر؟ قال لا يا خليفة رسول الله، ولكن استدراك، ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس ونعت كل هذا الجيل بثلاث صفات؟ كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ إذا مرض المريض عدو، وإذا احتاج الفقير أعانه. الله على أمة القسط، كل أمر ربي بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسوا الميزان. هذه ثمرة القسط، العدل أقصى ما عرفته البشرية إن حصل في الماديات. القسط تجاوز الماديات لكل أنواع المعنويات. شيء عجيب. عمر يعتذر لهذه الأسباب الثلاثة. كيف تولين أمر القضاء على الناس دينهم النصيحة؟ أي مخطئ يخطئ في آخر؟ المخطئ في حقه وصاحب الحق لرفع الدعوة والشكوى. في هذا الجيل كل صاحب حق في رفع الشكوى والدعوة نصح أمين، أخوه ضعف أخطأ فيه يسيبه للنار لعذاب الواحد القهار؟ أبدا، يتحول معه ناصح أمين يذكره بالله ويأخذ بناصيته إلى الله. يا الله، تنفيذ لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، حين قال الدين نصيحة، لا يقوم الدين إلا بالنصح. الدين النصيحة. قال قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولرسوله، لله حتى يقام دينه في كل الأرجاء وفي كل الأماكن في كل الأوقات وكل الأحوال، ولرسوله حتى تعلو سنته الهمات في كل اللحظات، ولأئمة المسلمين حتى يقوم إسقاده، يقوم بالحق لا يحيد عنه، لأن قدوة الناس والناس على دين ملوكهم. أئمة المسلمين يؤخذ بنواصيهم وعلى أيديهم حتى يعود الحق، وعامتهم حتى لا يتسرب الفساد من العامة إلى الخاصة. دينهم النصيحة، هذه الصفة الأولى، صفة الجيل الذي ربي مع أبي بكر. دينهم النصيحة، ليس فيهم من يشكو، إنما كل من له حق الشكوى في من أخطأ في حقه ناصح أمين لأخيه الذي أخطأ في حقه، آخذ بناصيته إلى الحق. يا الله، أي سمو من هذا؟ أي خير من هذا؟ أي إحسان من هذا؟ الذي يمكن أن يشكو إنسان مريض ولم يسمع الناس بمرضه، إنسان يفتقر ولا يبلغ الناس خبر فقره، حتى هذين عالجتهم الأم في هذا الجيل. قال إذا مرض المريض عدو، بل أقول ما هو أشد، ما كان ينتظر مرضه، لو خاف المرض عليه عدو. يقول عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث، والصحابة يعني تاهت عقول بعضهم من شدة الصدمة، وجاء الصديق وخطب خطبته: أيها الناس، من كان عبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان عبد رب محمد فإن رب محمد حي باقي لا يموت. ثم تلا الآية: ومحمد إلى رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. آخر الآية يقول ابن عباس: فلما قرأها أبو بكر كأننا ما سمعناها قبل يوم هذا، فانطلق الناس جميعا يرددونها وكأنها نزلت لموقفنا هذا. أبو بكر يقول عمر: فجاءني أبو بكر رغم شدة الصدمة على عمر. جاء الصديق في وسط هذا الزخم الشديد والهم الكبير فأخذ سيد الخلق ليحدث عمر عن ماذا؟ عن الخلافة والإمارة والدولة؟ أبدا. يقول عمر فجاء أبو بكر فقال يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ عبدة حبشية طاعنة في السن تجاوزت 100 عام، عجوز. ما وزنها في عند الأمم؟ هذه النوعية من الناس تشغل بال أبو بكر عمر. انطلق من أم أيمن لماذا؟ هي يوما في شبابها كانت حاضنة لسيد الخلق في صداه صلى الله عليه وسلم، هي حضنته ربته حضنته، فكانت بمثابة أمه وكانت تغلظ له القول والنبي يبتسم وأقبل منها لكنتها وغضبتها ويهدئ من روعها صلى الله عليه وسلم، كان محب لها جدا. أبو بكر الشاغل باله حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر انطلق من أم أيمن لماذا؟ مرضت أبدا. قال له لعلها أشد مصابا في رسول الله منه رغم شدة المصاب الجلل على قلوبه، لكن مسألة اسمه ده حاضنته. لعلها أشد مصابا في رسول الله منه خاف عليها المرض مش مرضت. ما قال عمر من أم أيمن هذا وقتها لهذا أوانها؟ أبدا. قال فانطلقت معه حتى جئنا بنت أم أيمن فسرقنا بابها واستأذننا فأذنت فسلمنا وتولى الحديث عني أبو بكر. قال أم أيمن اصبري واحتسبي فإن الله قد اختار رسوله إلى جواره وإنما عند الله خير لرسوله مما عندنا. فقالت أم أيمن والله يا أبا بكر ما أبكاني ولا أحزنني موته بقدر ما أبكاني وأحزنني انقطاع الوحي بموته، توقف نزول الوحي الذي كان يقوي الناس أول بأول، همها هم الأم. يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء أثارت الهم الأكبر. الآن أصبح حل المشاكل باجتهادنا في الوحي، لكن في حياة النبي كان هذا الجانب يتجلى به الوحي أولا أولا إلى هذا الحد خاف عليها مرض. ثم النقطة الأخيرة إذا يعني احتاج الفقير أعانوه، خلافة أبو بكر. يقول أبو هريرة كان الغني يأتي الفقير في داره ليعطيه صدقته فإن قبلها منه قبله بين عينيه وشكره. الغني هو الذي يشكر الفقير إن قبل صدقه لشدة عفاف الفقراء. قال تعالى لا يسألون الناس إلحافا، جيل ربي على هذا المعنى الدقيق جدا جدا جدا. قال أبو هريرة فإن لم يجد الغني فقيرا يقبل صدقه اشترق بعد المقبل وطيبها عطرها وضع عليها صدقات وضعها أمام باب المسجد على قريعة الطريق، فيأتي الفقير الذي له حاجة فيأخذ منها قدر حاجته ويدعو لغيره. من هؤلاء؟ رحم الله رشيد. قال رشيد ما سأله سائل يوما هو في الصحراء فلم يجد في جيبه مال يعطي فدعا له بخير، فتمطع الفقير قال رشيد أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بالخصاصة ولو كان بالخصاصة؟ فبكى رشيد وقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافة. هذا هو الجيل الذي ربي مع الصديق، جيل القسط. القرآن رباه القسط، والنبي رباه القسط، حتى حكم الأمة بهذا القسط، وصار قدوة للصحابة في هذا القسط، فأقسطت الأمة كلها في عصره ومدة خلافته. عامين كاملين لم تقع فيه مشكلة واحدة بين اثنين. أكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خير على استماعكم ومتابعتكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير على استماعكم، والسلام عليكم.